باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا عن الأرواح في موضوع هل الروح مولودة أم مخلوقة؟ هل تولد مع الجنين؟ وتسلك مع الإنسان بطريقة طبيعية من أول كونه جنينا، أم أنها تخلق والله يعطي الإنسان روحا من عنده؟ هذا الأمر كان موضوع جدال بين القديس أغسطينوس والقديس جيروم في بداية القرن الخامس. كان القديس أغسطينوس بيقول ان الروح بتولد مع الانسان عادي، وجيروم بيقول بتخلق او بتعطى له. وبعد جدل في هذا الموضوع ختمه القديس أغسطينوس بقوله: لو كانت الروح تخلق اذا لم تشترك في الخطية الاصلية، في الخطية الجدية، لماذا اذا نعمد الأطفال؟ وطبعا كان ختم الموضوع بهذه العبارة. طبيعي ان كل مولود يأخذ كل صفات والديه، الصفات الرئيسية اقصد، او الصفات التكوينية الطبيعية يعني الجنس طبيعته. فمثلا اي كائن حي ليه نفس حية، فلو كان بالشكل ده نقول هل تمنح له هذه النفس الحية ويتولد جسد فقط؟ مش ممكن. اي كائن حي بيولد نفسا وجسد. كمان لو ان الانسان خلقت له روح لاصبحت هذه الروح ليست من طبيعته الانسانية، ليست من بني ادم، ليست من نسل ادم وحواء، لحاجة جديدة. والحكم بالموت صدر ضد هذا الانسان، فما يجيش انسان بروح اخرى يوفي هذا الحكم. فان كان المسيح قد وفاه عنا، يبقى هل المسيح بالاضافة الى طبيعته الالهية اخذ طبيعة من نسل ادم وحواء وطبيعة اخرى هي روح بشرية خلقت له بالإضافة إلى الروح القدس؟ كلام لا يدخل في منطق ولا يقبله الذهن. فيكون الإنسان العادي إنسانين، واحد مولود واحد مخلوق، ويبقى المسيح ثلاثة بقى، البشرية حاجة مولودة وحاجة مخلوقة والحاجة الإلهية، ويبقى ثلاث طبائع. كمان في هذا الموضوع الذين نادوا به وقعوا في إشكال آخر وهو الإجهاض. وحكاية الإجهاض دخلت في سؤال آخر، وهو متى، إذا كانت الروح تخلق يبقى متى تخلق له ومتى تتحد بالجنين؟ فالبعض قال تتحد بالجنين لما يكتمل، لما يكون عمره 4 أشهر او اكتر. طب اذا كان لما يبقى عمره 4 أشهر او اكتر، يبقى قبل كده ما كانش جنين مكتمل وملهوش روح، يبقى لو قتلوه بالاجهاض يبقى ما قتلوش نفس حي، ده لسه لم يتكون الانسان ولم تهبط الروح فيه. فيبقى اذا قالوا ان الروح تنزل على الانسان او تخلق للانسان في الشهر الرابع مثلا يبيحون الاجهاض، ونحن لا نبيح الاجهاض ولو كان الجنين عمره يوم واحد. كذلك والبعض قال لا يبقى في الاربعين، هيقعدوا بقى يألفوا في الروح امتى تيجي. كمان لا يوجد دليل كتابي على ان الروح بتخلق، اذا كان الانسان جسد ونفس وروح وكانت الروح تخلق فماذا عن النفس؟ مفروض ان كل كائن بيلد كائنا من طبيعته، فاذا كان الانسان من جسد ونفس وروح يبقى بيلد كائن من نفس وجسد وروح فيه كل الصفات الإنسانية، ويبقى اللي بيحدث في بطن الأم هو مجرد تطور في نمو هذا الجنين وليس إعطاء طبيعة أخرى. ولا يمكن أن يولد إنسان ناقص ويأتيه إكمال النقص من الخارج، هو زرع بشر لكل صفات هذا البشر. عايز أكلمكم عن السؤال بتاع يعني في ملاك للموت اسمه عزرائيل. اسم عزرائيل لا يوجد في الكتاب المقدس اطلاقا عن الملائكة. ان يوجد شخص من البشر اسمه عزرائيل ده حاجة تانية، لكن ملاك اسمه عزرائيل مهمته نقل او اخذ روح الموتى ده كلام مش موجود في العقيدة المسيحية. كما ان لو وجد ملاك باسم عزرائيل ده يبقى محتاج لأوفر تايم، مش معقول ده مهمته مهمة ثقيلة كل يوم شغل صبح وظهر وليل وينتقل من قارات من قارة الى قارة. مستحيل ملاك ده يعني يبقى أصعب ملك في الشغل. الكتاب المقدس قال بالنسبة لعازر إن مات لعازر وحملته الملائكة، يعني قال لي أي ملائكة يعني تحمل الروح؟ حملته الملائكة إلى أحضان إبراهيم. ومات الغني ودفن. الأشرار لا تأتي ملائكة لتحمل أرواحهم، جايز الشيطان ياخد الروح ويقول لها أنت بتاعتنا ويروح نازل بيها في الهوية، لكن ملاك لا يستحق الشرير أن يأتي ملاك ليحمل روحه الخاطئة. روحه بتهبط إلى أجزاء الأرض السفلى إلى الهاوية إلى الجحيم أو إلى مكان انتظار الأشرار. وطبعا الشيطان يقول له أنت من بتوعنا فناخدك إحنا أولى بيك، يقول لك روح أولى بلحم طورك. فما تخافوش من عزرائيل، ما فيش حاجة اسمها عزرائيل. ولو جالكم ملاك يحمل أرواحكم بعد عمر طويل فيبقى دي خير وبركة. أقصد يعني خير وبركة. أقصد معناها إن الإنسان ده بار، معناها إن الإنسان ده إيه بار، فتبقى بشرة طيبة يعني. ناخد حكاية اتكلم عليها ناس كتار، وهي الصلاة الثالث، اليوم الثالث. البعض سماها صلاة صرف الروح، وفي الحقيقة الروح مش محتاجة لصرف، الروح دي ممنوعة من الصرف يعني. اللي يعتقدوا ان اصحاب هذا الرأي يعني يعتقدوا ان روح الانسان تحوم حول مسكنه وحول اماكن ذكرياته، وفي اليوم الثالث يجي الكاهن يصرفها. وبعضهم قال ان توجد ارواح متلكئة وارواح خائفة وارواح متمردة ترفض الذهاب الى مستقرها الابدي، فيأتي الكاهن في اليوم الثالث ليطردها من البيت كما تطرد الارواح النجسة. ورأي آخر إن في أرواح غير مستعدة للخروج من الجسد وخائفة، فيجي الكاهن يعني يشجعها على إنها تنصرف بالسلامة. طبعا الكلام ده مش معقول، لأن لما بيجي في اليوم الثالث بتكون الروح خرجت وانتهت، هو لسه هيجي يخرجها. حكاية متمردة دي كلام ما يخشش العقل، لأن مين اللي هيتمرد على ربنا؟ هل الروح بإمكانها أن تتمرد على الله وترفض الذهاب إلى مستقرها ولازم يخرجوها بالعافية، ولا يطبطبوا عليها يقولوا لها معلش يا شكرا؟ او روحي. مفيش حاجة اسمها متمردة ومتلكئة. الروح ليس لها الحرية ان تذهب او لا تذهب، او انها ترفض او تقبل، لامر من الله سحب روحها خلاص انتهت. في الجامعة صاحب 12 آية 7 بيقول يرجع التراب إلى التراب وترجع الروح إلى الله معطيها، يعني دي مش في إيديها. كمان الروح التي تتمرد على الله مش تتمرد على الكاهن، إذا قدرت تتمرد على الله وما تروحش يبقى الكاهن ده يعني أقوى من ربنا، تقول له لا ده كان غيرك أشطر، أنا مش ماشي من هنا، كلام مش معقول يعني. أما يخرجها كما تخرج الأرواح النجسة، فعمرنا ما شفنا في صلاة اليوم الثالث كلمة أخرج أيها الروح أو أخرجي أيتها الروح، مفيش. اقروا صلاة الثالث ما تلاقوش حاجات زي دي. كلمة صرف الروح هي اللي جابت الإشكال. نحن لا نسميها صلاة صرف الروح ولا صلاة سحب الحصير كما يقول الريفيين، يعني بيبقوا زعلانين على الميت فبدل ما يعودوا على فرشة طرية كده يعودوا على الحصير، فيجي الكاهن يقول لهم كفاكم حزنا ويشد الحصير معلش احنا بنتكلم على الآراء اللي موجودة في الشارع القبطي ونحاول أن نحللها. نحللها لا أن نحاللها، يعني بتحللها كده analyzing يعني. مفيش حاجة اسمها أرواح متلكئة ولا أرواح غير مستعدة ولا أرواح متمردة ولا أرواح خائفة. إن أتت الساعة لا يملك الإنسان أن يقبل أو يرفض. أنا لما جيت أرد على هذا الرأي زمان قلت يعني بالنسبة للص اليمين، السيد المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس، واليوم ده هو توفى قرب الغروب تقريبا. يعني المسيح يعني توفي في الساعة التاسعة من النهار، يعني الساعة 3 بعد الظهر، وجم في الساعة 11 ينزلوه من على الصليب، كانوا لسه اللصين عايشين فكسروا رجليهم عشان يموتوا. فيبقى أقول الساعة 11 واليوم بينتهي 12 الساعة 12 يعني في الغروب. أما قال له اليوم تكون معه في الفردوس، يعني لم يقضي وقتا النبه في نفس اليوم. فقيل في الرد على هذا الكلام ليس جميع الناس قديسين مثل اللص اليمين ولم يصلوا إلى مستواه، فيبقى الناس التعبانين المتلكئين المتمردين الخائفين دول بيجوش الأسيس يخرجهم بالقوة. ما فيش عبارة واحدة في الكتاب المقدس تقول هذا الكلام. وبعدين أصحاب هذا الرأي مطوه ومددوه شوية، فقالوا إن الروح بتقعد 3 أيام تقول، وبعدين قيل إنها تأخذ 40 يوما في رحلتها السعيدة ثم تذهب وتسجد أمام الله. أنا مش عارف رحلة سعيدة إزاي دي، يعني أيهما أفضل؟ كما قال بولس الرسول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، فأيهما أسعد، أنه ينطلق ويكون مع المسيح ولا يخد له رحلة سعيدة يتفرج فيها على الدنيا؟ يتفرج فيها على الدنيا ده بيقال في التجربة أن الشيطان أخذ المسيح على جبل عالي وأراه كل ممالك الأرض ومجده في لحظة. إذا كانوا عايزين يتفرجوا يعني حاجة بسيطة ما تحتاجش الـ40 يوم، لأن 40 يوم دول هيتفرجوا إزاي؟ ده الروح تاخد لها الكونكورد دي بتوصل من أوروبا من أوروبا لأمريكا في 3 ساعات ونص، يتفرج على كل حاجة. يعني هيتفرج عليه كما ان الله هيتفرج عليه على الارض دي. طب الفرجة اللي في السماء احسن، يعني عايز يتودع ويتودع في 40 يوم يلفهم، وبعد ما يلفهم يروح لربنا ويقول له انا اسف يا رب اتأخرت عليك شوي. إذا كان كل القديسين يذهبون إلى الفردوس، إذن اللي بنصلي عليهم دول الأشرار اللي ما رحوش للفردوس على طول زي اللص اليمين. ولما يجر الأسيس يخرجكم كما تخرج الأرواح النجسة، فممكن أهل الميت يقولوا له لا يا أبونا ده الرجل بتاعنا كويس وراح للسماء، لقد جئت متأخرا ومش محتاجين لصلواتك وسعيكم مشكور. وهل هذه تعزية لأهل الميت يقول له نحن جايين نطرده كما تطرد الراح نجس؟ يعني مسألة إما متلكئة لا متمردة لا خايفة لا شريرة لا عايزة تروح في رحلة سعيدة لمدة 40 يوم. وهل هذا يتفق مع صلاتنا على الميت في اليوم الثالث ونقول هذه النفس التي اجتبعنا بسببها اليوم يا رب نيحها في فردوس النعيم، افتح لها ابواب الرحمة، اقبلها اليك الى اخر. اما اذا كانت تتجول في اماكن ذكرياتها فجايز في الوقت اللي يجي فيه الاسيس يخرجك تكون هي في حتة تاني، يعني هي منتظراه عشان يجي يمشيها، فان لما تشوفه من بعيد تروح مروح، انجلها في البيت تكون في الشغل وانجلها في الشغل، تكون في النادي وانجلها في النادي، تكون في البيت يلعبوا المساكة بقى ساعات. يعني لا نضمن في وقت دخول الكاهن في اي مكان تكون. ثم ماذا عن الذين ماتوا في رحلة طيران او ماتوا في البحر او في الجو او في الحرب او في اسفار؟ الكاهن هيجي يصلي على مين؟ تدي بقى بيصلوا صلاة الغيب، الغيب طب والروح حتى هيمسكوها ازاي في صلاة الغيب دي؟ بيقولوا في قط الميت ينوروا نورا لألا الروح تتجسد في أشباح، ودي قلتها لكم المرة اللي فاتت، والنور بيشتت هذا التجسد. يشتت ازاي؟ طب ما الملائكة كانوا بيظهروا بالنهار مفيش حد شتتهم، الملكين اللي زاروا ابراهيم مع ربنا واللي راحوا سدوم مكان في عز النهار، ملائكة كتير ظهروا في عز النهار، والملك اللي ظهر لجدعون مكان في عز النهار، يعني ما هو دي كلها ارواح، النور ده تعمل فيه ايه؟ ده النور ده يخوق ويمنع اللي بيحصل في الضلمة. بيقولوا الاشباح دي حاجة جت في الكتاب المقدس، جت صحيح لكن مش لا تمثل عقيدة، يعني المسيح وهو ماشي على المية ظنوه شبحا، مش معناها ان هو كان شبح فعلا، افكار بتيجي للناس ليست عقيدة. ولما دخل على التلاميذ بعد القيامة ظنوه شبحا، مجرد فكر لكن ليس عقيدة، عشان كده صحح لهم المسيح هذه الافكار. التلاميذ في ذلك الحين ما كانوا قد اخذوا الروح القدس بعد، فكانوا لسه المسيح بيعلمهم وبيصحح ليهم. آباؤنا الرسل القديسون قالوا اذكروا الميت في يوم وفاته، صلوا من أجله يعني، واذكروه في اليوم الثالث لأن المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث، واذكروه في يوم الأربعين لأن السيد المسيح صعد إلى السماء في يوم الأربعين. يعني معناها أن في اليوم الثالث نقول لأسرة الميت لا تحزنوا على ميتكم فهو سيقوم كما قام المسيح في اليوم الثالث. وهنا يكون لصلاتنا تعزية له، والفصل الذي يقرأ هو فصل عن قيامة الأموات مع قراءات عن غفران الخطايا، لألا يقولوا كانت ليه خطايا ممكن يجراله ويجراله، ففي آيات عن غفران الخطايا. هذه صلاة اليوم الثالث هي صلاة لتعزية أسرة الميت بأن ميتهم سيقوم وأنهم سيرونه أيضا فيما بعد إلى آخر. والكاهن بيأكل معهم لقمة، لأن بعضهم بيكونوا صايمين وبيفتكروا أن الأكل فرح، وبعضهم ما يكونش بيروح الكنيسة بيفتكروا مروح الكنيسة فرح، فبيجي يأكل معهم لقمة عشان يكسروا صومهم إن كانوا صائمين. وزي ما الكنيسة فاتت عليهم في بيتهم هم يروحوا الكنيسة ويفكوا التعب اللي هم فيه. أحسن نسميها صلاة اليوم الثالث ولا نسميها صرف الروح، ولا البعض يقول صرف روح الميت ولا صرف روح الحزن، هي اسمها صلاة اليوم الثالث لتعزية الميت أهل الميت بأن ميتهم سيقوم كما قام المسيح في اليوم الثالث، وكما قام لعازر أيضا. نقطة مهمة جدا على جانب كبير من الأهمية، وهي إن الذين ينادون بهذه المسائل لا يعتمدون على آيات من الإنجيل، لكن يعتمدون على بعض ميامر قرأها البعض منهم في بعض مخطوطات، ونحن لا نضمن كل ما في المخطوطات. توجد مخطوطات فيها أخطاء عديدة جدا، فالذين كتبوها لم يكتبوها بروح الوحي الإلهي. ويا مناس، نحن عندنا كالمخطوط اسمه العبد نمر العبد المملوك مليان أخطاء، وخليناهم بطلوا قرايته في الكنائس، كانوا بيقروه يوم الجمعة الكبير، مليان أخطاء وعاملين فيه مناقشة كبيرة بين عدل الله ورحمته، كما لو كان هناك انقسام بين عدل الله ورحمته. فلا تعتمد عقيديا على مخطوطة من المخطوطات لا تضمنون من صحتها. أنا قلت المرة اللي فاتت في مسألة المولود أعمى في يوحنا 9، لما قالوا للمسيح هل أخطأ هذا الإنسان أم أبواه، وبتوع الأرواح بيقولوا كلمة هل أخطأ، يعني أخطأ في حياة سابقة. هذه الأفكار كانت موجودة عند في بلاد الهند وفي بلاد الشرق الأقصى، حيث كانوا يؤمنون بتجوال الروح وبتناسق الأرواح، وانتقلت إلى بلاد فلسطين حتى في أيام المسيح وما قبله. في الأسفار والتجارة والحاجات اللي زي دي. علشان كده السيد المسيح لما قال لهم في متى 16 ماذا يقول الناس إني أنا، قالوا له البعض بيقول إنك أنت إيليا، والبعض بيقول إنك أنت أرميا، والبعض بيقول إنك أنت أحد الأنبياء. ولما المعمدان بشر وقاد الناس إلى التوبة، قالوا له هل المسيح أنت؟ هل إيليا أنت؟ هل النبي أنت؟ يعني الأفكار دي كانت موجودة حتى أيام المسيح، وانتشرت بالأكثر وسط علماء الأرواح اللي موجودين في أيامنا. أمثال رؤوف عبيد وعبد العزيز جادو وعبد الجليل راضي في كل كتب علماء الأرواح، مما يدل على أن في اتفاق بينهم جميعا. العجيب أنهم يجيبوا آيات من الكتاب المقدس ويستخدموها في غير موضعها من أجل موضوع الأرواح، زي مثلا من متى 12 43 و 45، من 43 إلى 45 يقول: إذا خرج الروح النجس من الإنسان، إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. الفصل كله كما تقرؤونه عبارة عن كلام قاله السيد المسيح بالنسبة لإخراج الشياطين، فهو يتكلم عن الشيطان ودخوله في إنسان وخروجه منه. برضو نفس الكلام في لوقا 11:24-26 يقول: متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائل. نفس الكلام. الكلام كله عن الشياطين وعن إخراج الشياطين، والمعجزة كلها كانت في أعقاب إخراج السيد المسيح للشياطين. فدي مالها بدي؟ يقولوا الروح النجس ده روح إنسان يخرج منه ويرجع تاني، يعني ده لو رجع لبيته يبقى هو الجسد الذي كان فيه، فلو خرج ورجع للجسد لا يجده مزينا ولا مكنوسا، يجده وأكله الدود وقد تحلل وأنتن وبقى لا يصلح للسكر، يبقى ازاي بقى يجي يسكن فيه التاني؟ ماشي النقطة دي؟ كمان لو جه وسكن فيه يبقى يرجع الجسد إلى الحياة، ويكون الجسد قام من الأموات ولوحده دون أن يقيم أحد، ما حصلتش غير مع المسيح، مش ممكن الكلام ده إلا لو كان شيطان خرج من واحد ورجع له تاني. بس بيقولوا ان ممكن روح انسان تصرع انسانا. روح انسان ايه؟ تصرع انسان وتخش فيه، يعني يبقى الانسان ده بروحين، روحه الاصليه والروح اللي ايه اللي دخلت فيه روح بشريه. عمرنا ما قرينا في الكتاب المقدس ان روح انسان يسرع انسانا اخر ويدخل فيه، مش موجود ابدا. فجد النور يقول لك كلمة الروح النجس لا تعني الارواح النجسة عن الشياطين، فممكن ان الانسان يكون روحه نجس. و قال له كلام صعب تاني. قال يكون انسان مثلا عايش في الزنا والزنا داخل في روحه، فلما يموت روحه ما زالت مشتاقة للزنا فتدور لها على جسد يكون يتناسب معها والطيور على أشكالها تقع وتخش فيه وتمارس الخطية من خلاله. ده يعني مش مات يبقى خايف من أعماله السابقة، ده عايز يكمل. حاجة مش معقولة. قال يقول لك وأعمالهم تتبعهم، أعمالهم يعني الأعمال اللي كان بيعملها. لا دي كلمة أعمالهم تتبعهم يعني أعماله تتبعه فترعبه، يبص يلاقوا قصاده كل خطايا اللي ارتكبها فيرتعب منه، لكن مش تتبعه عشان يكمل. ده الغني كان خايف على أهله وقال ابعت لهم لعنصر يقول لهم كلمتين عشان ما يجوش في هذا العذاب. هم ده يعني عايز يكمل. الأرواح النجسة كما جاء في الكتاب المقدس بيقصد بها الشياطين، يقصد بها ايه الشياطين. وكل ما فعله السيد المسيح في إخراج الأرواح النجسة كان في إخراج الشياطين، والسلطان الذي أعطاه للتلاميذ لإخراج الأرواح النجسة هي لإخراج الشياطين. عمرهم ما خرجوا إنسان من إنسان. وحكاية النجاسة لا تقتصر فقط على خطايا الجسد، ده ملهاش علاقة بالخطية دي خالص في كل ما جاء في الكتاب، يعني مش قاصر عليه. يعني مثلا لما جاء يتكلم على الطيور والحيوانات، الحيوانات طاهرة وحيوانات نجسة، وطيور طاهرة وطيور نجسة، مش خاصة بالخطية دي. ولما اتكلم عن قصر السبت قال نجسوا سبوتي، ملهاش دعوة بالخطية دي. وقال نجسوا الهيكل أو نجسوا الأماكن المقدسة، وقال ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان، يعني خطايا اللسان بتنجسه. وأيضا أشعية النبي في أشعية 6 لما رأى السرافيم وتسبحت الثلاثة التقديسات أي الويل لي إني قد هلكت لأن إنسان نجس الشفتين. شفتين نجس يعني بتكلم كلام غلط، لكن مش معناها خطية إياه. مش نقطة يعني. أما كون إن إنسان روحه بعد ما تخرج من الجسد تدور على واحد تتجوزه، ده مين يكلل لها درخته؟ يبقى الزواج غير شرعي. حاجة مش معقولة. كل إخراج الأرواح كان إخراج شياطين. حتى قيل في سفر الأعمال الإصحاح 10 لما بطرس الرسول كان بيتكلم على المسيح في أعمال 10:28 قال الذي جاء ليصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، ما قالش متسلط عليهم أرواح بشرية. وبعدين أصحاب هذا الرأي قالوا كلام عجيب جدا، قالوا زي ما في قصة لاجئون دخلت الشياطين الأرواح، أرواح الشياطين دي دخلت في الخنازير، قالوا ليه الأرواح البشر ما كلها أرواح والحال من بعضه، فليه أرواح البشر ما تخشش في حيوانات هي روح؟ فقالوا أن روح الإنسان ممكن تدخل في إنسان بعد ما تخرج من جسد، طبعا روح الإنسان ممكن تخش في إنسان وتخش في حيوان وتخش في نبات وتخش في حجر وتخش في جبل وتخش في ميه. مش معقول. واتكلموا عن أرواح التوائم التي تدخل في قطط، أرواح التوائم الإيه؟ تخش في قطط. تصوروا الروح دي تخش في القطة وتقول لها تحب امتى اخش فيكي، تقول لها ناو ناو ناو. لا روح تخش في قطة دي حاجة عجيبة. طب والأرواح اللي تخش في حجر ده، الحجر بقى هيتكلم ولا يتحرك ولا لا؟ لو دخلت في حجر واتكلم ده يحجروا عليه. الحجر في روح تخش في حجر؟ إلا بقى لو جابوا الآية بتاعت الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم، مش ممكن هيدخل فيهم حجارة طبعا. حاجات عجيبة. طب والكتاب المقدس اتكلم عن ان في روح تخش في مية وتخش في نبات وتخش في حيوان وتخش في خنازير وتخش في قطط. كل هذا ضد الحكمة الإلهية في تدبير البشرية. ربنا وكل أعمال الله بحكمة صنع. فلما الروح دي تدخل في حيوان ولا نبات ولا بحر ولا ماء، تخش تعمل ايه دي؟ تتبلبط. الروح دي تعمل ايه في المية؟ يعني ما تخش في المية دي، يقول لك زي ما الخنازير وقعوا في المية هذا مش معقول ابدا، هذا مش معقول. اللي بتخرج من الجسد، ما الفائدة التي تحصل عليها إذا دخلت في إنسان أو في حيوان أو في نبات؟ حكاية نبات وحجر دي يعني ضد المنطق، يعني تخش في نبات يبقى نبات ناطق ولا حجر ناطق؟ كل شيء خارج عن حدود الحكمة والتدبير الإلهي لابد أن العقل يفكر فيه بعمق ويرى ما حقيقته. أصحاب الرأي ده قالوا إيه؟ قالوا روح الإنسان كروح الشيطان لا فارق، كله أرواح. إن كان روح الشيطان تخش الخنزير ممكن الإنسان. لا، إحنا عايزين نقول غير كذا. عايزين نقول إن لا يمكن نقول روح الإنسان مثل روح الشيطان. هذه طبيعة وتلك طبيعة. روح الشيطان هي روح ملاك قد سقط. الشيطان كان ملاك فقد قداسته ولم يفقد ايه؟ طبيعته. يعني الملاك يستطيع ان ينتقل من السماء الى الارض في لمح البصر ومن الارض الى السماء في لمح البصر. الانسان ما يقدرش يعمل كده. الملاك له قوة خارقة للعادة، يعني ملاك واحد في يوم قتل 180,000 من جيش سنحريب، يقدر إنسان يعمل كده؟ ملاك 30,000 قتلهم بعد ما داود عد الشعب، يقدر إنسان يعمل كده؟ ملاك واحد. ملاك ضرب كل شعب سادوم بالعمى، يقدر إنسان يعمل كده؟ ملاك ضرب كل أبكار مصر من بكر فرعون إلى بكر الجارية التي تطحن على الرحم، يقدر إنسان يعمل كده؟ فالملائكة كما قيل عنه في المزمور: باركوا الله يا ملائكته المقتدرين قوة. دول لهم قوة جبارة، يستطيع الواحد بهذه القوة انه يعني الشيطان كملاك يستطيع يسرع انسان، لكن يقدرش انسان يسرع انسان لان ليست له القوة التي للشيطان. الملائكة لهم قوة، الشياطين لهم نفس القوة بس في الفساد في الخراب. يعني في قصة أيوب لقينا ان الشيطان عمل نار وزلزلة وخرب بيوت وموت ناس، قوة. نلاقي الملاك في قصة أيوب ضرب أيوب بمرض بقرح رديء من قمة رأسه إلى أخم الصدمين، قاعد يحك في جسده، يقدر إنسان يضرب واحد بقرح رديء؟ الشيطان له قوة. في قصة المرأة المنحنية اللي بقالها 18 سنة قيل ان الشيطان ربط هذه المرأة 18 سنة، يعني بيقدر يخبط ويخبط في المليان. حتى بالنسبة للرسل، بولس الرسول لما يتكلم عن الشوكة التي له في الجسد يقول: ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع. يعني استطاع يلطم بولس الرسول؟ ده بقوة. قيل في نبوءة دانيال إصحاح 10 ان لما طلب معونة من الرب، ربنا ارسل له ملاك فأعاقه، الملاك المكلف الشيطان المكلف بمملكة فارس، بيقول أعاقني 21 يوم. قال له: من يوم ما انت طلبت ربنا أرسلني، ولكن الشيطان أعاقني 21 يوم لغاية لما ربنا بعت ميخائيل رئيس الملائكة عشان ينقذوا منه. يعني دول جبابرة. ده الشيطان قيل عنه كلمة مخيفة في سفر الرؤيا، انه اعطي سلطانا ان يحارب القديسين ويغلب. ده الشيطان في قوته لما يحل من سجنه يخرج ليضل الامم، يضل الامم كده على طول كده. الشيطان من قوته استطاع ان يوقع العالم كله في الوثنية. العالم كله كان وثن ما عدا شعب اسرائيل، وشعب اسرائيل لما موسى تأخر شوية على الجبل عبدوا الاصنام، يعني خلى العالم كله يعبد الاصنام. ما كانش فيه حد ما بيعبدش الاصنام غير موسى على الجبل، وربما يشوع وكالب ابن يفن من تحت، والباقي كله ضاعوا، حتى هارون هو اللي عمل لهم العجل ده. الشيطان قوة خارقة كملاك، يسمى في سفر حزقيال النبي يقول له الكاروب المظلل، الكاروب الايه المظلل، وقال عنه انه هو كامل وملقان حكمة وملقان جمال، حزقيال 28. يجي واحد يقول كله أرواح كله زي بعضه، كله زي بعضه زي دي طبيعة ودي طبيعة، وطبيعة الشيطان طبيعة ملائكية لها كل القوة. البدع والهرطقات والحاجات دي حد جابها إلا الشيطان. في قصة سحرة مصر، طبعا السحرة دول كانوا بيشتغلوا بقوة الشياطين، موسى رمى العصاية بقى التعبان، رمى العصاية بقى التعبان، قال نحول ماء النيل إلى دم، حولوه كدم. بس هنا أحب أقول لكم كلمة لألا تتخلبطوا، يعني رموا العصاية بقت لها شكل التعبان لكن مش لها حياة، لأن هم ما يستطيعوش يكونوا حياة. ودول خلوا موسى ضرب ضربة خلى النيل دم، التنين خلوا شكله زي الدم لكن ما فيهاش بلازما حية، لأن هم ما يقدروش على الحياة. فلازم تخلي بالكم كلمة، زي واحد قال في أيام القديسين، قال إن أحد الهراطقة أقام ميت، فبيسأل، قال له لا ما أقامش ميت، هو ممكن بمعونة الشيطان يحرك الجثة فتتحرك لكن ما يكونش فيها حياة، زي ما بيحصل في بعض المستشفيات بالطريقة الميكانيكية، بيبقى الجسد يتحرك ويموت وبتاع وهو ميت ميت. فالشيطان يحركه لكن ما يكونش فيه حياة. الشياطين يقدروا يسبحوا في الجو، يقدروا زي الملائكة ينتقلوا من السماء للأرض أو من الأرض للسماء في لمح البصر. ممكن يدخلوا في ناس زي ما قيل في قصة يهوذا، ان ده لما اخذ اللقمة دخله الشيطان، دخله ايه الشيطان، او وضع الشيطان في قلبه ان يسلمه. اذا الشيطان ممكن يخش في القلب ويخش في اللسان ويخش في الانسان ويخش ممكن في فكره ويخش على لسانه. لما بطرس الرسول من جهة صلب المسيح في متى 16 قال له حاشاك يا رب، المسيح قال له اذهب عني يا شيطان انت معثرة لي، يعني الشيطان نطق على فم بطرس. بطرس الجبار ينطق الشيطان على فمه؟ والشيطان ده جبار قرخ، ومش جبار بس، ده كان جبار اكتر من الرسل قبل طبعا ما ياخدوا الروح القدس. ده المسيح قال لهم ان الشيطان مزبع ان يغربلكم مثل الحمق في لوقا الانجيل، يغربل الرسل، يغربلش ليه؟ ده اكبر مغربلات في الدنيا، يعني ده قيل انه في اواخر الايام انه لو امكن يضل المختارين ايضا، ولو لم يقصر الله تلك الايام لم يخلص جسد. تيجي تقول للانسان الغلبان المسكين زيه زي الشيطان وكله ارواح في ارواح، لا طب ده روحه جبار البأس. يعني في ضد المسيح اللي هيجي في اخر الازمان اللي جفت السالونيك الثانية صح 2 قال انه هيصنع قوات وعجائب بكل قوة الشيطان. بقوة الشيطان يصنع ايات وعجائب لدرجة يضل الناس عن يخليهم يرتدوا على الايمان. فما تقوليش الانسان له نفس قوة الشيطان. الشيطان دخل في خنازير فالشيطان يشتئ فالإنسان يخش في خنازير. مش خنازير يا مريم، يعني كلام ملهوش معنى. دي الشياطين دي مملكة منظمة فيها رئاسات وولاه وسلاطين، زي ما جت في أفسس 6 ليهم قدرات عجيبة. بس بقى يعني تكملة لهذا الأمر ولحكاية لاجئون والخنازير والأرواح والدخول فيها، عايز أقول كلمة بسيطة، كلمة واحدة قد كده من 3 حروف ليها مفعول كبير جدا في القصة دي. بيقولوا في قصة لاجئون انهم طلبوا من المسيح ان يدخلوا في الخنازير فاذن لهم. اذن لهم، ادي 3 حروف. ولو ما كانش اذن ما كانوش قدروا يخشوا في الخنازير. يعني حتى الشيطان بكل قوته العجيبة لا يستطيع ان يعمل إن لم يأذن الرب له. فإن ما كانش يأذن ما فيش شيء. لا تنسوا إن الله ضابط الكل، والشيطان ده يعني ليس إلها آخر زي البعض ما يقولوا إله الخير وإله الشر، ده برضه من خليقة الله. يقول له بس يا ولد يبس على طول. لما قال له اذهب يا شيطان ذهب. في قصة أيوب برضو أذن، قال له اديني إذن وتشوف يجرى إيه، قال له طيب أصابك أموال وأملاكه اشتغل. بعد كده لقى حدوده دي مش نافعة، قال له طب أمسه هو، قال له طيب ليك انك تمس جسده لكن لا تمس عقله، لا عقله ولا روحه. اذا كأن ربنا بيأذن، والارواح الضخمة دي زي الشيطان بتشتغل جوه الاذن، وجوه الاذن بحدوده. فيجي انسان عايز يخش في قطة يخش، عايز يخش في خنزير يخش، عايز يخش في جسد يخش. ليه؟ هي بوابة من غير بواب، حاجة سايبة يخش في أي جسد يخش. ده كلام ده، مين اللي يقدر يخش على كيفه ده ويخش في أجساده ويتمرد على الله؟ ده كلام مش معقول. فلا تصدقوا هذا الكلام.